أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: اختلاف المشتقات من جهة المبادئ. والجواب عن ذلك: إن هذا التوهم منشأه الغفلة عن معنى المبدأ المصحح لصدق المشتق، فإنه يختلف باختلاف المشتقات. كان الكلام في هذا التوهم الذي ذكره الشيخ أو نبه إليه الشيخ في تنقيح مورد النزاع في هذه المسألة، وهو أن هناك بعض المشتقات لا يجري فيها النزاع في المسألة من قبيل الخياط، الطبيب، القاضي، فإن مثل هذه المشتقات يكون لابد أن نقول بأن الوضع فيها للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، باعتبار أننا نرى أن مثل النجار ينقضي عنه التلبس وهو لا يعمل بالنجارة، كأن يكون يسوق السيارة أو يكون نائما، ومع ذلك نطلق عليه صفة النجار أو صفة الطبيب أو ما شابه ذلك. فهذا شاهد على أن مثل هذه المشتقات التي هي عادة تكون من صنف الملكات ومن صنف الحرف لا يقع فيها هذا النزاع، نزاع المشتق، بل لا بد من القول بأنها موضوعة للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه مبدأ التلبس. الشيخ في مقام الجواب عن هذا التوهم وهذا الإشكال يقول أنه نحن لا بد أن نلتفت إلى المبدأ الذي ينتزع منه المشتق، المبدأ الذي يصحح اتصاف الذات بالمشتق، فإن هذه المبادئ تختلف فيما بينها من جهة أنه هل يتم لحاظها في مقام الفعلية، فعلية التلبس بهذا المبدأ أو فعلية حصول هذا المبدأ، أو لا، أنه شأنية الاتصاف الذات بهذا المبدأ. هناك بعض المبادئ لابد أن يعني هي بطبيعتها، بطبيعة هذه المبادئ حينما نريد أن نصف الذات بها لابد أن نلحظها بنحو فعلي، أي أن الذات على نحو الفعل هي وبالفعل متصفة بهذا المبدأ، حتى ماذا؟ حتى ننتزع منها أو ننتزع منها نعم المشتق ونصف الذات بذلك المشتق. أما هناك بعض المبادئ لا يحتاج أن نلاحظها على نحو الفعلية، بل تلحظ على نحو الملكة، في يعني تلحظ الذات على أو يلحظ اتصاف الذات بها على نحو الشأنية، أن الذات من شأنها أن تتصف، أو هي يعني هذه الجهة المصححة أو هذا المبدأ المصحح يكون على نحو الملكة والشأنية في الذات، وهذا يكفي في انتزاع المشتق ووصف الذات به. يعني مثلا على نحو المثال، مثلا بالنسبة إلى القيام والقعود، القيام والقعود هما مشتقان منتزعان من الذات، أو باعتبار أو بلحاظ أن الذات تتصف بمبدأ معين ويطلق عليها أنها أو تتصف بكون مثلا الإنسان قائم أو أنه قاعد. ولكن لو دققنا النظر في أن في المبدأ الذي تتصف به أو الذي يجب أن تتصف به الذات أو يوجد أو يكون قائما في الذات حتى يصحح انتزاع القيام والقعود من الذات، نلاحظ أن الذات لابد أن تكون قد اتصفت بهذا المبدأ على نحو الفعلية. القيام والقعود هو من مقولة الوضع، من المقولات العرضية التي هي من مقولة الوضع، ومقولة الوضع كما عرفت في محلها هي الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض ونسبة الأجزاء إلى ما هو خارج عن ذلك الشيء. فهنا أنا حينما أريد أن أصف زيد بأنه مثلا قائم لابد أن أنظر إلى نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، أنه كيف يكون الرأس في أي مكان، مثلا الصدر في أي مكان، حال اليدين حال القدمين، فأصفه بالقيام. القعود أيضا لابد أن ألاحظ أجزاء بدن زيد وأنسب بينها حتى تحصل حالة وهيئة القعود، هيئة القيام وهيئة القعود. فيمكن أن أشتق من اتصاف الذات بهذه الأمور، أشتق المشتق فأقول هو قائم أو هو قاعد. وهنا باعتبار أنه الملاحظ هو النسبة بين الأجزاء أو المصحح لانتزاع القيام والقعود واتصاف الذات بالقيام والقعود، هو ملاحظة النسبة بين أجزاء البدن، وهذه النسبة قد تتغير من حال إلى حال، بل هي في حالة تغير دائم. فهنا لابد أن ألاحظ النسبة الفعلية لأجزاء البدن حتى أصف البدن بأنه في حالة قيام أو في حالة قعود. هنا لا يمكن أن أنظر إلى شأنية اتصاف البدن بهذه النسبة، أن تكون أجزاؤه على هذا النحو من النسبة في أي زمان كان. هنا حتى أصفه بالقيام والقعود لابد أن ألاحظ أن أنظر إلى فعلية اتصاف البدن. أنت حينما تسألني مثلا أن الآن زيد في أي وضع هو، هل هو في وضع القيام أو وضع القعود، إذا أردت أن أصف زيد بأنه في وضع القيام أو وضع القعود أو وضع مثلا الجلوس أو وضع التسطح وما شابه ذلك، لابد أن أنظر إلى فعلية النسبة بين الأجزاء لا أن أنظر إلى الشأنية. فهنا مثل القيام والقعود المبدأ المصحح لاتصاف الذات أو لانتزاع القيام والقعود واتصاف ووصف الذات بها وحملها على الذات هو ملاحظة النسبة بين أجزاء البدن، وهذه الملاحظة لابد أن تنظر على نحو الفعلية، يعني فعلية النسبة بين الأجزاء الآن كيف هي حتى أستطيع أن أقول هو في وضع القيام أو هو في وضع القعود أو الجلوس أو ما شابه ذلك. أما هناك مشتقات أخرى التي هي في الغالب تكون على نحو المهني والحرفي والملكات، هنا لا ينظر إليها على نحو الفعلية، مثلا الطبيب أو النجار. هنا المبدأ المصحح لانتزاع هذا المشتق منه هنا ذات النجار، لابد أن تكون لديها أو متصفة بملكة النجارة، يعني هذه الملكة موجودة في الذات، يكفي أن تكون هذه الملكة موجودة في الذات لنصف أو ننتزع النجار هذا المشتق ونصف الذات به، نصف زيد بأنه نجار مثلا، يكفي أن تكون ذات زيد متصفة بملكة أو تتوفر على ملكة النجارة أو ملكة الطبابة أو أي حرفة أو مهنة أو ما شابه ذلك. فوجود الملكة أو العلم مثلا الخاص أو المهنة أو الحرفة ولو على نحو الشأنية، أن النفس يمكنها في أي زمان أن تفعل هذه الملكة إلى الخارج، فمثلا يقوم بالنجارة، يقوم بالطبابة، يمارس مثلا التعليم أو ما شابه ذلك، هذا يكفي في انتزاع هذا المشتق وحمله على الذات. فهنا لابد أن ننظر إلى أنه المصحح المبدأ المصحح للانتزاع كيف يكون، هل لابد من النظر إليه على نحو الفعلية، أن الذات تتصف به على نحو الفعل كما في مقولة الوضع مثلا من القيام والقعود والجلوس وما شابه ذلك، أو أنه لا يكفي في المبدأ أن يكون على نحو الملكة في النفس، أن النفس مثلا لها ملكة النجار، هذا يكفي ولا نحتاج أن يكون زيد فعلا مشتغل في النجارة حتى نقول أنه نجار أو نصفه بأنه نجار. طبعا بناء على ذلك بالنسبة إلى الحالة الأولى أنه مثلا حالة القيام انتفاؤها إنما يحصل بتغير النسبة بين أجزاء البدن، كأن تكون إلى نسبة حالة الجلوس، فنقول هنا قد انتهى أو قد زال الوصف عن الذات، أو انتهى مثلا التلبس بالمبدأ. أما مثل الحرف والمهن وما شابه ذلك، هنا لابد أن تزول الملكة أو تزول تلك الحرفة أو تلك الوظيفة حتى نقول ماذا، أنه زال المبدأ أو الذات لم تعد تتلبس بالمبدأ، وبالتالي قد زال عن ذلك فنصفه بأنه ليس بتلك الصفة أو ليس بتلك المهنة. فهنا أيضا الوضع يختلف، يعني تارة لابد أن ننظر إلى تغير فعلية الاتصاف، وتارة أن ننظر لا إلى فقدان الذات. لماذا؟ لملكة المهنة أو الحرفة أو الملكة الموجودة في النفس، أو فقدان الوظيفة. مثلا القاضي حينما نقول عنه قاضي، لابد أن ننظر إلى أنه فعلا منتسب إلى دائرة القضاء ويقوم بعملية القضاء. إذا أخرج من هذه الدائرة ومنع من ممارسة القضاء لسبب من الأسباب، هنا نقول قد انقضى عنه التلبس بالمبدأ. فهنا إذن يوجد حالة اختلاف في مبادئ المشتقات، فبعضها لا بد أن ينظر إليه على نحو الفعلية، وبعضها لا ينظر إليه على نحو الملكة وشأنية اتصاف الذات به. قال: والجواب عن ذلك إن هذا التوهم منشأه الغفل عن معنى المبدأ المصحح لصدق المشتق، فإنه يختلف باختلاف المشتقات، لأنه تارة يكون من الفعليات، يعني لا بد أن ينظر إليه على نحو الفعلية بحيث تكون الذات متصفة به فعلا، وأخرى من الملكات. قال: والجواب عن ذلك أن هذا التوهم منشأه الغفل عن معنى المبدأ المصحح لصدق المشتق، فإنه يختلف باختلاف المشتقات، لأنه تارة يكون من الفعليات، أي أن ننظر إلى الذات بما هي متصفة فعلا بهذا المبدأ، وأخرى من الملكات، أي أن ننظر إلى الذات بما أنها تحتوي على الملكة، ملكة هذا الاتصاف أو ملكة هذه الصفة، وثالثة من الحرف والصناعات. يعني إذا كانت الذات لها أيضا ملكة هذه الحرفة، يعني تتصف بملكة هذه الحرفة. مثلا اتصاف زيد بأنه قائم إنما يتحقق إذا تلبس بالقيام فعلا، لأن القيام يؤخذ على نحو الفعلية، يعني هذه النسبة قلنا بين الأجزاء حتى تصبح هذه الهيئة للذات فتتصف بالقيام لوصف قائم، ويفرض الانقضاء بزوال فعلية القيام عنه، هذه النسبة بين الأجزاء التي تكون بهذا الشكل. وأما اتصافه بأنه عالم بالنحو أو أنه قاضي البلد، فليس بمعنى أنه يعلم ذلك فعلا أو أنه مشغول بالقضاء بين الناس فعلا، بل بمعنى أن له ملكة العلم أو منصب القضاء. فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو متلبس بالمبدأ حالا وإن كان نائما أو غافلا. نعم، يصح أن نتعقل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة، وحينئذ يجري النزاع في أن وصف القاضي مثلا هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء أو لا يصدق. وكذلك الحال في مثل النجار والخياط والمنشار، فلا يتصور فيها الانقضاء إلا بزوال حرفة النجارة ومهنة الخياطة وشأنية النشر في المنشار. والخلاصة أن الزوال والانقضاء في كل شيء بحسبه، والنزاع في المشتق إنما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصية المبادئ المدلول عليها بالمواد التي تختلف اختلافا كثيرا. مورد النزاع في المشتق هو وضع الهيئات، هنا هيئة المشتق هل هو موضوع للمتلبس أو الأعم من ذلك، على اختلاف كيفية التلبس وانقضاء التلبس. قد يعني تختلف هذه الأمر من مشتق من ذات إلى ذات بحسب يعني المشتق، من مشتق إلى مشتق آخر. والنزاع هنا هذا أو هذه الكيفية لا تؤثر في مسألة النزاع. المطلب الآخر الذي يريد أن يشير إليه الشيخ هو استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة. هنا لا بد من الالتفات إلى نقطة مهمة، وهي أن المشتقات التي حصل فيها النزاع في أنها موضوعة لخصوص المتلبس أو للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، هذه هنا هذا النزاع أو أن هنا لابد من الالتفات إلى أن اتصاف الذات أو أنه استعمال المشتق في لأجل وصف الذات به في حال التلبس يكون على نحو الحقيقة ولا يكون على نحو المجاز. ما معنى ذلك؟ هنا لا بد من الالتفات إلى أن المشتقات هي أسماء، والأسماء لا تدل على الزمان، هي ليست كالأفعال. الأفعال تدل على زمان حصول الحدث، يعني حينما أقول كتب زيد هذا فعل كتب، الهيئة في فعل الفعل الماضي تدل على وقوع الحدث الذي دلت عليه المادة وهو الكتابة في الزمان الماضي من فاعل معين أو فاعل مثلا فاعل ما مذكور في الجملة. فهنا الفعل الماضي له دلالة، هيئته له دلالة على الزمان، فيدل على أن ماذا؟ على أن هذا وقوع هذا الفعل كان في الزمان الماضي. أما لو أردنا أن نقول أن أو نعبر أن هذا الفعل قد وقع في الزمان الحالي فهذا لا يكون صحيحا، لا يكون أمرا صحيحا، لأن نفس الفعل هيئة نفس الفعل لها دلالة على الزمان. الفعل الماضي هيئته لها دلالة على وقوع الحدث أين؟ في الزمان الماضي، على نسبة الحدث إلى ذلك الفاعل في الزمان، لكن في الزمان الماضي. أما المشتقات، المشتقات ليس لها دلالة على الزمان أبدا، ليس لها دلالة على الزمان، إنما يفهم الزمان من خلال القرائن التي تكون في الكلام. وهنا حينما يستعمل المشتق في الزمان الماضي للدلالة على أن الذات كانت تتصف بهذا المشتق مثلا في الزمان الماضي، مثلا أن زيد كان قاضيا في السنة الفلانية، فأنا أقول زيد قاض في سنة كذا التي مضت وانتهت، أو كان زيد قاضيا في السنة الفلانية، هنا قد استعمل المشتق في الزمان الماضي يعني لوصف ذات زيد بالقضاء في أي زمان؟ في الزمان الماضي. وإن كنت أنا أتحدث الآن، لاحظوا هنا يوجد أمران، زمان الخطاب وزمان الحديث يكون في الحال، أنا أتكلم الآن، وهناك زمان الحكاية، أنا أحكي، هل في كلامي أحكي عن الوقت الحالي أو أحكي عن الوقت الماضي؟ هنا لابد من الالتفات إلى أنني هنا أريد أن أتكلم عن الوقت الماضي بدلالة ماذا؟ بدلالة مثلا بعض القرائن، نفس اسم الفاعل أو أي مشتق من أو اسم المفعول كالقاضي مثلا، هنا لا يدل على الزمان، إنما أنا من خلال كلامي أبين أنني أتكلم أو أحكي عن أي زمان. فهنا هو في الزمان الماضي يعني في زمان الحكاية التي أحكي عنها كان متلبسا بالقضاء. أما في الزمان الحالي وهو زمان الحديث الآن أنني أتكلم، هو غير متلبس، ولكن لما كنت أنا حينما أتكلم إنما أتكلم عنه في الزمان الماضي الذي كان هو زمان تلبس بالنسبة إليه بهذه الصفة أو بهذا المشتق، فهنا يكون استعمال المشتق على نحو الحقيقة. لماذا؟ لأنه استعمال للمشتق في حال التلبس، لأن الحكاية كلامي يحكي عن الزمان الماضي، يحكي عن حال التلبس، لا يحكي عن الذات في الزمان الحالي الذي هو غير زمان التلبس، إنما كلامي يحكي عن الذات في حال تلبسها وهو الزمان الماضي، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا. هنا لا نستطيع أن نقول أن الاستعمال استعمال مجازي. هنا هذا كما يقول الشيخ نظير الجوامد، مثلا حينما أقول أن هذا الأمر كان، أن هذا الخشب مثلا أو أن هذا الرماد كان خشبا، هو الآن رماد قد تحول في صورته النوعية إلى نوع آخر إلى رماد، لكن حينما أقول هو كان خشبا فهذا الاستعمال صحيح، لا أن هذا الرماد مثلا هو أو أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، بل هو استعمال صحيح باعتبار أنني أتحدث عن زمان كونه خشبا لا في الزمان الفعلي الذي أصبح فيه رمادا. فهنا لا بد من الالتفات إلى هذين الزمانين، أنني إذا كنت أستعمل المشتق في زمان التلبس كان حديثي يتكلم عن زمان التلبس، فهنا يكون استعمالي استعمالا حقيقيا. أما إذا كان استعمالي في غير زمان التلبس، أريد أن أقول زيد قاضي الآن مثلا وهو كان قاضيا وقد مثلا ترك هذه الوظيفة، هنا يقع النزاع أنه هل هذا الاستعمال على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. فهنا لابد من الالتفات في مورد النزاع إلى ثلاثة أمور أو ثلاث نقاط. أولا أن إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة مطلقا، يعني سواء كان التلبس في الزمان الحالي أو سواء كان في الزمان الماضي، ولكن أنا كنت أتكلم عن ذلك الزمان، أتكلم في زمان التلبس، أحكي عن زمان التلبس، يكون الاستعمال حقيقي، وهذا متفق عليه. أما أيضا نقطة أخرى وهي أيضا موضع وفاق، أنه إطلاق المشتق على الذات فعلا بلحاظ حال النسبة، يعني بلحاظ حال الحديث الآن، أنا إذا وصفت زيد مثلا بأنه طبيب الآن في حال الحكاية في حال الإخبار، وهو الآن وصفته بأنه طبيب، يعني هو طبيب الآن لكنه في الواقع ليس طبيب، سيصبح طبيب في المستقبل، كأن يكون مثلا طالبا في كلية الطب، وأنا وهو في كلية الطب الآن أقول عنه طبيب، زيد طبيب. فهنا أيضا الكل متفق على أن هذا الإسناد أو هذا الاستعمال مجازي طبعا، والمجاز يحتاج إلى علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، وهنا العلاقة يعني هي علاقة الأول أو المشارفة، باعتبار أنه يؤول إلى أن يكون طبيب، هو في حال نعم في حال التعلم لأن يكون طبيبا، فهو يؤول إلى طبيب أو يشارف على أن يكون طبيب، وهذه علاقة تصحح الاستعمال المجازي. هناك حالة أنه إطلاق المشتق على الذات بلحاظ أيضا حال النسبة والإسناد، الآن أنا أتحدث وأقول أنه زيد طبيب وهو مثلا ليس بطبيب، كان طبيبا قد انقضى عنه التلبس، هنا هو هذا محل النزاع، هل هنا الاستعمال يكون حقيقي أو يكون مجازي؟ هذا هو في الحقيقة محل النزاع. فهناك من قال أنه يكون على نحو الحقيقة، وهناك من يقول أنه على نحو المجاز. فإذا مورد النزاع هو هذا، أن تكون الذات قد انقضى عنها التلبس بالمبدأ المصحح لوصفها بذلك المشتق بتلك الصفة، وأن يكون الحديث عنها في الحال، يعني في حال الانقضاء، انقضاء مبدأ التلبس. أما لو كنت هنا يحصل النقاش والنزاع في أنه هل هذا على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة. أما لو كنت أتحدث عن زمان الاتصاف سواء كان في الماضي أو حتى لو كان في المستقبل، كنت أتحدث عن المستقبل، أقول أن زيد سيصبح طبيبا مثلا، أيضا هذا يكون على نحو الحقيقة بلا نزاع. قال استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة، اعلم أن المشتقات التي هي محل النزاع بأجمعها هي من الأسماء، والأسماء مطلقا جميع الأسماء لا دلالة لها على الزمان، أنه هل هذا الزمان في الماضي في الحاضر أو في المستقبل، حتى اسم الفاعل واسم المفعول، فإنه كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعلا، كذلك يصدق حقيقة على من كان عالما فيما مضى أو يكون عالما فيما يأتي في المستقبل بلا تجوز، ولكن متى؟ إذا كان إطلاقه، يعني وصف الذات بهذه الصفة، إطلاق العالم عليه بلحاظ حال التلبس بالمبدأ، الحكاية عن ذلك الزمان زمان تلبسه بالمبدأ، كما إذا قلنا كان عالما أو سيكون عالما، فإن ذلك حقيقة بلا ريب، نظير الجوامد لو تقول فيها مثلا الرماد كان خشبا أو الخشب سيكون رمادا، فإذا كان الأمر كذلك فما موقع النزاع في إطلاق المشتق على ما مضى عليه التلبس، أنه حقيقة أو مجاز؟ نقول إن الإشكال والنزاع هنا إنما هو فيما إذا انقضى التلبس بالمبدأ. الآن الذات فعلا غير متصفة بالمبدأ، وأريد إطلاق المشتاق حمل المشتق الآن فعلا ماذا؟ على الذات التي انقضى عنها التلبس، أي أن الإطلاق عليها بلحاظ حال النسبة والإسناد الذي هو حال النطق غالبا، يعني حال التكلم والتحدث، كأن تقول مثلا زيد عالم فعلا، أي أنه الآن موصوف بأنه عالم، لأنه لماذا؟ لأنه كان فيما مضى عالما، الآن هو بالفعل ليس بعالم لكنه كان عالما، كمثال إثبات الكراهة للوضوء بالماء المسخن بالشمس سابقا بتعميم لفظ المسخن في الدليل لما كان مسخنا ولما كان، يعني لما انقضى عنه التسخن واكتسب حرارة من الشمس فأصبح ساخنا ثم برد الآن في حال برده، لو قلت أنه هذا مسخن بالشمس هل أن هذا هو الإطلاق على نحو الحقيقة وعلى نحو المجاز؟ هل يصدق عليه حقيقة أنه مسخن بالشمس الآن في حال برده أو لا؟ فتحصل مما ذكرناه ثلاثة أمور لا بد من التفريق بينها حتى نعرف حال أو نعرف القضية أو نعرف مورد النزاع في هذا البحث. أولا، إن إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس هو حقيقة مطلقا، مهما أو متى ما كان حال التلبس في الزمان الماضي أو في الزمان الحاضر أو في المستقبل، ما دام أني أحكي حينما أتكلم أحكي عن حال التلبس فهنا الاستعمال يكون حقيقي، سواء كان بالنظر إلى ما مضى أو الحال أو المستقبل، وذلك بالاتفاق، هذا متفق عليه بين الأصوليين. ثانيا، إن إطلاقه على الذات فعلا بلحاظ حال النسبة والإسناد قبل زمان التلبس، لأنه سيتلبس به فيما بعد، وهذا أيضا ذكرناه في أول البحث، هذا مجاز بلا إشكال. طيب، ما هو المصحح لهذه العلاقة؟ قال: وذلك بعلاقة الأول أو المشارفة، باعتبار أنه أمره يؤول إلى أن يتصف بهذه الصفة أو هو مشارف على الاتصاف بهذه الصفة، وهذا متفق عليه أيضا. ثالثا، إن إطلاقه على الذات فعلا أي بلحاظ حال النسبة والإسناد، لأنه كان متصفا به سابقا، هو محل الخلاف والنزاع، فقال قوم بأنه حقيقة وقال آخرون بأنه مجاز. المختار هنا الشيخ بعد بيان مورد النزاع وبعد بيان محل الخلاف، وهو حالة أن يكون المشتق أو أن الذات كانت متصفة بالمبدأ المصحح لحمل المشتق على الذات، ثم الآن هي غير متلبسة وأنا أريد أن أطلق عليها المشتق أو أحمل عليها المشتق أو أصفها بالمشتق في زمان أو في حال عدم التلبس وقد كانت هي متلبسة، أنه هذا هل يكون على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ الشيخ هنا يقول: الصحيح أو ما يختاره أن المشتق حقيقة فقط في خصوص المتلبس، من تلبس بالمبدأ المصحح لحمل المشتق على الذات أو انتزاع المشتق من الذات، وهو مجاز في غيره، يعني ما كان متلبسا بالمبدأ ثم الآن هو غير متلبس بالمبدأ، فإطلاق المشتق عليه أو حمل المشتق عليه يكون على نحو المجاز. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو دليلك شيخنا على أن أو على هذا الرأي؟ يقول: الدليل هو التبادر وصحة السلب. نحن حينما نتكلم، حينما أقول زيد طبيب، ما هو الذي يتبادر إلى الذهن؟ حينما أقول زيد عالم أو حينما أقول زيد نجار، ما هو الذي يتبادر إلى الذهن؟ الشيخ يقول أن الذي يتبادر إلى الذهن هو أن يكون زيد الآن فعلا متلبس بالطبابة، بمهنة الطبابة التي تصحح أن نصفه أو نحمل عليه الطبيب، أن يكون طبيبا، أن يكون متلبسا بالنجارة وإلى آخره من الأمثلة. هذا هو المتبادر، هذا هو ما يأتي إلى الذهن بحسب الفهم الأولي من خصوص هذا اللفظ، من حق هذا اللفظ. حينما أقول زيد طبيب، أنا أفهم أنه الآن طبيب، لا أنه كان طبيبا وقد انقضى عنه ماذا؟ مبدأ التلبس. هذا أولا. الدليل الثاني هو صحة السلب، أنه نأتي إلى هذه الذات التي انقضى عنها مبدأ، انقضى عنها التلبس بالمبدأ، فنسلب عنها المشتق. هل يصح هذا السلب أو لا يصح؟ مثلا كان زيد كان قاضيا والآن هو مثلا ترك القضاء، الآن هو متقاعد لا يؤدي دور القضاء، فإذا قلت زيد ليس بقاض، يقول هنا السلب يكون صحيح. وقد تقدم أن التبادر هو علامة الحقيقة، وأيضا صحة السلب أو نعم عدم صحة السلب أيضا علامة الحقيقة، فإذا صح السلب هذا يعني أنه مجاز وليس حقيقة. طيب، ثم يذكر الشيخ بعد ذلك أنه ما هو الأمر الذي أوقع من قال بالوضع للأعم في هذه الشبهة أو في هذه المشكلة؟ يعني لماذا قال بعض الأصوليين أو بعض الفقهاء بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ ولمن انقضى عنه حال التلبس؟ يقول لعله واحدة من الأمور التي أوقعتهم في هذا الوهم هو عدم التفريق بين زمان الإسناد وبين زمان التلبس. يعني مثلا من كان متلبسا بالطبابة فأقول عنه طبيب، وأنا الآن أتحدث عنه وأصفه بالطب، الآن طبيب قبل آلاف السنين، ابن سينا مثلا أقول كان ابن سينا طبيبا، فأرى أن نسبة الطبيب إليه، حمل الطبيب عليه على نحو الحقيقة. الآن أنا أتحدث وهو قبل أكثر من 1000 سنة مثلا، ومع ذلك أرى أن وصف ابن سينا بكونه طبيب هذا على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز. يقول هذا قد أوقعه، فهو يرى الآن ابن سينا قد انقضى عنه مبدأ التلبس مثلا، ومع ذلك يكون وصفه بكونه طبيبا على نحو الحقيقة. الشيخ هنا يقول هذا هنا لم يميز بين حال الإسناد، زمان الإسناد، زمان التحدث وذكر هذه الحكاية، وبين زمان نفس الحكاية، زمان التلبس. أنت الآن لا تتحدث عن ابن سينا الآن في هذا الزمان، إنما تتحدث عنه في زمانه هو لما كان موجودا. فبناء على ذلك عدم التفريق بين هذين الزمانين يكون واحد من أسباب الوقوع في مثل هذه الشبهة. كذلك أنه مسألة عدم التفريق، هذه النقطة التي ذكرناها قبل هذا البحث أو في بداية هذا الدرس، وهو أنه أن المشتقات قد تكون يعني اتصاف الذات بمبدأ الاشتقاق، بالمبدأ الذي يصحح حمل المشتق على الذات، يكون تارة ينظر إليه على نحو الفعلية وتارة ينظر عليه على نحو الملكة أو المهنة أو الحرفة. هنا لما نظر إلى مثل هذه الحالة، مثلا هو يصف النجار بكونه نجار مع أنه لا يمارس مهنة النجارة، كان يكون نائما مثلا، مع ذلك يطلق عليه نجار، هذا أيضا ساعد في التوهم، أنه توهم أن إذن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس وغير ومن انقضى عنه مبدأ التلبس. هو الآن نائم، انقضى عنه مبدأ التلبس بالنجار، مع ذلك نصفه بأنه نجار أو قاضي أو طبيب. هنا أيضا النقطة الثانية هو عدم الالتفات إلى أن المبدأ، اتصاف الذات بالمبدأ، تارة يكون على نحو الفعلية وتارة يكون على نحو الشأنية. عدم الالتفات إلى هذا التفصيل في كيفية اتصاف الذات بالمبدأ حتى يصحح انتزاع المشتق أو اتصاف الذات بالمشتق، هذا أيضا قد أدى إلى ماذا؟ اشتباه الحال والقول بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه زمان التلبس. قال المختار: إذا عرفت ما تقدم من الأمور فنقول: الحق أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ومجاز في غيره، ودليلنا التبادر وصحة السلب عمن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل أنه قائم،
ولا لمن هو جاهل بالفعل أنه عالم، بل يصح أن يقول أنه ليس بعالم، وذلك لمجرد أنه كان قائما أو عالما فيما سبق. نعم يصح ذلك على نحو المجاز، أو يقال أنه كان قائما أو عالما، فيكون حقيقة حينئذ، أي أن يكون الإسناد إسناد القيام إليه في الزمان الماضي، في زمان كونه، يعني حين كونه قائما، إذ يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبس. الإطلاق إطلاق أو وصف الذات بهذه الصفة يكون في حال التلبس. طيب، ما الذي أوقع من قال بالقول بالأعم؟ يقول نقطتين لعله يمكن أن نحدث بوجود قضيتين أو نقطتين أدت إلى ماذا؟ أدت إلى وقوع هؤلاء بالقول بالأعم. قال: وعدم تفرقة بعضهم بين الإطلاق بلحاظ حال التلبس وبين الإطلاق بلحاظ حال النسبة والإسناد هو الذي أوهم القول بوضع المشتق للأعم، إذ وجد أن الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلا، مع أن التلبس قد مضى، ولكنه غفل عن أن الإطلاق كان بلحاظ حال التلبس، فلم يستعمله في الحقيقة إلا في خصوص المتلبس بالمبدأ، ولكن في أي زمان؟ في ذلك الزمان، لا في الزمان الحالي، لا فيما مضى عنه التلبس حتى يكون شاهدا له. هذه نقطة. النقطة الثانية: ثم إنك قد عرفت فيما مضى أن زوال الوصف يختلف باختلاف الموارد من جهة كون المبدأ أخذ على نحو الفعلية أو على نحو الملكة أو الحرفة، فمثل صدق الطبيب حقيقة. يعيد هذا المطلب مرة أخرى. طبعا هذا المطلب كما قلنا إنما يقع في الاشتباه باعتبار أن مثل الطبيب مثل هذه المشتقات التي لا يلحظ اتصافها بال يعني حملها على الذات، يكفي في تصحيحه أن تلحظ الذات متصفة بالمبدأ على نحو الملكة، على نحو الشأنية فقط، فحتى في حال عدم الاتصاف الفعلي يطلق عليه المشتق. هذا أيضا أوهم هؤلاء بالقول بالأعام. فمثل صدق الطبيب حقيقة على من لا يشتغل بالطباب فعلا لنوم أو راحة أو أكل لا يكشف عن كون المشتق حقيقة في الأعم كما قيل، وذلك لأن المبدأ فيه في الطبيب أخذ على نحو الحرفة أو الملكة، يعني يكفي فيه الشأنية ولا نحتاج أن يكون متصف بالطبابة بالفعل بحيث يكون يمارس الطبابة. وهذا لم يزل تلبسه به، يعني الملكة لم يزل تلبس زيد أو هذه الذات به حين النوم أو الراحة. نعم إذا زالت الملكة أو الحرف عنه كان إطلاق الطبيب عليه مجازا، إذا لم يكن بلحاظ حال التلبس كما قيل هذا طبيبنا بالأمس أو قبل 10 سنوات، بأن يكون قيد بالأمس لبيان حال التلبس، ظرف التلبس في أي زمان كان التلبس، فإن هذا الاستعمال لا شك في كونه على نحو الحقيقة، وقد سبق بيان ذلك. وهذه هي النقطة الثانية التي أوهمت القائلين بالقول أو للذهاب إلى القول بالأعام في المشتق بأنه موضوع أو مستعمل حقيقة في المتلبس وما انقضى عنه التلبس. إلى هنا نكون قد انتهينا من بحث المشتق. ندخل إن شاء الله في الدرس الآتي في بحث آخر أو في الباب الثاني، وهو باب الأوامر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.